السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم جميعا بخير. هنفطر سوا النهاردة 10 رمضان، تاريخ لا ينسى في ذاكرة المصريين، التاريخ الذي شرفنا الله فيه وأكرمنا الله عز وجل فيه بالانتصار العظيم، انتصار رمضان، انتصار أكتوبر. الأجيال اللي ولدت بعد هذا بحاجة كبيرة جدا إلى قراءة التاريخ ومشاهدة التاريخ وسماع التاريخ، وإحنا النهاردة هنسمع التاريخ من الذين صنعوا التاريخ. برحب بالدكتور صلاح سلطان أستاذي وحبيبي ورفيقي في الإفطار. يعني احنا اخوات في الافطار، لان في اخوات في الرضاعه وفي اخوات في الافطار. بنرحب ترحيب كبير جدا مع تعظيم سلام لسياده اللواء مصطفى ابو العزم. اهلا وسهلا بحضرتك. انت حضرتك نورت مصر وشرفت مصر ورفعت راس مصر في العاشر من رمضان. اهلا وسهلا، ونفطر مع بعض النهارده ونعرف العاشر دي كانت ايه
ان شاء الله.
طبعا حبيبي الغالي واستاذي الفاضل دكتور عبد الرحمن لأول مرة تفطر معانا، وإحنا بنفطر هوا.
أحسن الله.
الناس كلها بتفطر تمر ولا بتفطر.
طبعا أنا نفطر معاك برا في غير الهوا.
لأنك أنا بقول ما دام إحنا بنفطر على الهوا كلنا فطرين الآن. يعني ربنا يبارك فيكم إن شاء الله، منورينا ومشرفنا. لو تسمحوا لي نبدأ مع سيادة اللواء كده مصطفى أبو العزم، إحساس حضرتك إيه كده الآن وأنت اللي شاركت في النصر العظيم؟ وشكلنا أننا هنسمع الإجابة بعد الأذان، لأن دخل وقت الأذان الآن. فهنرفع الأذان ونصلي ونبدأ الحوار الماتع. بنذكر المشاهدين بدعيل على الهواء بعد الأذان، أي حد عايز دعوة يتصل بنا أو يبعث رسالة SMS. ترفع الأذان يا دكتور؟
نعم
تفضل. يا ريت عمال ما الدكتور يؤذن فرشولنا مكان الصلاة يا أخوانا. تفضل.
الله أكبر، الله أكبر.
تفضل. الله
أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
وبعثه اللهم نخلق الذي وعدت، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوة حضرتك المفضلة إيه عند الإفطار؟
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا وسيلته والفضيلة، وبعث الله المقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلو الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وعليك آمنت وعليك وبك آمنت وعليك توكلت، فاغفر لي يا ربي ما قدمت من ذنبي وما أخرت.
الله يبارك لك يا رب العالمين. دكتور عبد الرحمن، دعوة حضرتك المفضلة إيه؟
حقيقة في هذا الرمضان المبارك أول دعوة أسأل الله عز وجل أن يهيئ لمصرنا الحبيبة أمر رشد.
آمين يا رب.
وأن يهيئ لها من يصلحها.
آمين.
وأن يسترنا ولا يفضحنا، وأن يعني يوسع أرزاقنا
يا رب
ويجمع شمل الأمة ويعني ينصر إخواننا في الصومال على المجاعة التي هم فيها.
آمين يا رب.
يعني لا يعني والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان
وجاره
جائع. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم هذا الهم والكرب الذي هم فيه.
الله يبارك لك يا رب. آمين. دكتور صلاح دعوة حضرتك كيف الإفطار؟
نسأل الله تعالى أن يقسم ظهر بشار الأسد وأعوانه والقذافي وأعوانه علي عبد الله صالح وأعوانه.
آمين.
وأن يقسم ظهور الصهاينة أجمعين وأن يجعل من العاشر من رمضان ذكرى إن شاء الله لتحرير الأسرى والأقصى والقدس وفلسطين.
آمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأمنها وأن يفرج كرب المكروبين وأن يقضي الدين عن المدينين وأن يهدي أبناءنا جميعا وأبناء المسلمين. إن شاء الله نصلي صلاة المغرب ونرجع لمواصلة الحوار إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
غير الفرش شوي
نجدور شوي
شوية كده
خليها
استقيموا يرحمكم الله ساموا الصف واخشعوا لله في الصلاة. الله أكبر.
حد حبيبي سمع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مبين.
المأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
الحمد لله رب أكرمنا وصلينا المغرب. سنأخذ فاصلا قصيرا نعود بعده لمواصلة الحوار على الإفطار مع ضيوفنا الأفاضل في ذكرى انتصار العاشر من رمضان. فانتظرونا بعد فاصل قصير.
عندك مشكلة في شعرك؟ حب الشباب مضايقة؟ عايز تخس ومش عارف؟ الآن ولأول مرة على القنوات الفضائية خط الوصفات الطبية للبروفيسور سعيد حساسين الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب الذي أذهل العالم بعلاجه بالأعشاب لأغلب الأمراض. وصفات القناع السحري وتفتيح البشرة والجلد وإزالة السواد من تحت العين. وصفات لمرضى السكر والقولون وقرحة المعدة مع وصفات لعلاج تساقط وتطويل وإنبات الشعر خلال أسبوعين. وهو ده التحدي وهو ده التميز للدكتور سعيد حساسين الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب. نحن متميزون لأننا المتخصصون. وصفات لمشكلات الضعف الجنسي للمتزوجين مع وصفات لشد البطن والصدرك وإنهاء الترهلات نهائيا وإزالة السمنة. خط الوصفات الطبية للبروفيسور سعيد حساسين الخبير والمتخصص في علاج الأعشاب. اتصل من أي محمول على 1779 أو من أي خط أرضي على 09000-866 أو 09305 ومن السعودية على 0-88-216-22-77-47-36 ومن جميع دول العالم على 0-88-216-900-736. نحن وحيدون لأننا متميزون.
SH فارما لتجارة الأدوية والنباتات الطبية.
أسرار هير، أسرار هير ده زيت شعر منتج طبيعي 100% مستخلص من مجموعة من الزيوت الطبيعية بنسبة 100% التي تعالج. خلي بالنا من كلمة تعالج دي يا جماعة مهمة قوي. تعالج يعني بتمنع مرض معين. زي ايه؟ هنقول اكتر حاجة بتعمل لنا مشكلة هو سقوط الشعر الوراثي. سقوط الشعر الوراثي بيجي نتيجة حاجة اسمها 5-alpha reductase، ده انزيم بيمنع تكوين التستوستيرون الى الدايهايدروتستوستيرون. اسرار هير اللي قدامنا برضو قلنا منتج عشبي 100%. اسرار هير بيتكون من مجموعة زيوت هقولها لكم بسرعة، وهو زيت التوم، زيت البرجموت، زيت حبة البركة، زيت الجاجوبة، زيت جنين القمح، زيت شجرة الارض، زيت دهن النعام، زيت اللافندر، زيت الزعتر، زيت الخروع، زيت السافلور، زيت الصويا، زيت الروزماري، زيت العنب، وزيت الحلبة. اسرار هير لما نيجي نشوفه اول حاجة انا لاحظتها في اسرار هير، لاحظت ريحته جميلة جدا، ودي حاجة مهمة جدا عشان لما الست تحط على شعرها الزيت ما يبقاش ريحتها مقززة، او البنت في وسط اصحابها في الجامعة حط اسرار هير يبقى ريحتها ريحة بيرفيوم. اول حاجة عليها اسرار هير سقوط الشعر الوراثي للرجال والسيدات، وقلنا عن طريق هرمون معين. تاني حاجة القراع والثعلبة للرجال والسيدات والأطفال، يعني ده علاج مش زيت جمالي وبس. علاج سقوط الشعر التخللي لدى السيدات، وأقول لكم يعني ايه تخللي. علاج قشرة الشعر الناتجة عن جفاف فروة الرأس. علاج انسداد مسام الغدة الدهنية المرطبة. علاج تقصف الشعر وتشققه. عايز اقول انه بيعالج مظهر الشعر الجمالي، وعايز اقول انه هو بيعالج سقوط الشعر اثناء الحمل والرضاعة. عندنا مشكلة في سقوط الشعر كبيرة جدا، عندنا مشكلة في تقصف الشعر، عندنا مشكلة في المنظر الجمالي بتاع الشعر. عشان كده عملنا اسرار هير عبارة عن حوالي 12 او 13 زيت طبيعي 100%. اسرار هير احدى ابتكارات العصر الحديث، وهو زيت شعر طبيعي 100% عبارة عن 12 او 13 زيت 100% مستخلصين بطريقة صيدلانية. صنعوا في مصنع، جبنا المنتج عصرناه طلعنا منه الزيت. احنا جبنا 12 نوع زيت عملنا فيهم على الاقل من 5 ل 10، يعني عملنا حوالي 80% سك زيت طبيعي، وعملنا الحامل 20%. يعني منتجنا منتج عالمي مش مصري بس، ويعالج وبطريقة علمية بحتة، ومادة الخام اللي جواه بيور 100%. اسرار هير يا جماعة من احسن الزيوت المستخدمة في العالم العربي الان. SH فارما بتقدم منتج عشبي في شكل صيدلاني. ده اسرار هير اللي احنا بنتكلم عنه، منتج عشبي بشكل صيدلاني. وارجع اقول بيعالج سقوط الشعر الوراثي والتخللي. علاج القراع والثعلبه، عندك ثعلبه ولا عندك ثعلبه هيعالجه. بيعالج سقوط الشعر التخللي للسيدات. عايز اقول انه برضو يعالج قشره الشعر. عايز اقول بيعالج انسداد مسام الغده الدهنيه المرطبه لفروه الشعر عشان ما يبقاش جافه، الشعر يبقى جاف. علاج تقصف الشعر وتشققه. علاج مظهر الشعر الجمالي. علاج سقوط الشعر اثناء الحمل. وخلي بالكم الكلمه دي علاج سقوط الشعر اثناء الحمل كلمه كبيره جدا، هتفهموها كل ست هتفهمها ان هي ممكن تستخدم منتج صيدلاني فيه كيميكالز وهي حامل بيأثر على الجنين. منتجنا طبيعي 100%، مصري 100%، عربي 100%، بفضل الله عز وجل نتائج 100%، مرخص من وزارة الصحة، وحطه تحتها 1000 خط. استخدمها اسرار هير وعمرك ما هتندمي.
اسرار هير سبراي من خلاصة زيوت طبيعية 100% لحل كافة مشكلات الشعر من تقصف وضعف وتساقط الشعر. وتمتعي بشعر صحي ولامع مع اسرار هير، هيكون سعر العبوة 125 جنيه فقط. والمفاجأة في حالة حصولنا على 2 عبوة هيكون السعر 199 جنيه بدلا من 250 جنيه بتخفيض 50 جنيه كاملة.
شركة SH فارما لتجارة الادوية والنباتات.
لو عندك ألم في الظهر، لو عندك ألم في المفاصل، لو عندك التواء أو تورم، أو لو عندك إجهاد في العضلات، SH كريم. يحتوي SH كريم على 12 مادة فعالة ثبت علميا أنها شديدة الفعالية في إزالة الألم وتقلص العضلات والورم سريعا. SH كريم، SH كريم يخترق طبقات الجلدة وله مفعول سريع وفعال في علاج الالتواء والتمزق في الكاحل والمفاصل. SH كريم، SH كريم قاتل للألم ولعلاج عرق النساء. SH كريم مضاد للارتشاح،
مضاد للروماتيزم وآلام الرقبة، ومخدر موضعي لإصابات الملاعب مثل الكدمات والتورمات والتمزق في العضلات. اس اتش كريم باسط للعضلات ويعمل على تقلص العضلات بعد التمرينات والتدريبات الرياضية. اس اتش كريم يقوم بتسخين العضلة مما يعمل على تحريك الدورة الدموية وإزالة الألم سريعا، ويعمل أيضا على تأخير تطور مرض التهاب المفاصل التشوهي. اس اتش كريم اختراق عميق للجلد وسريع وممتد المفعول لفترة طويلة. اس اتش كريم الحل الأمثل والآمن لآلام العضلات والمفاصل.
نفطر سوا نفطر سوا نفطر سوا على خير رمضان، تجمعنا لحظة نور وإيمان. نفطر سوا كلنا جينا والبركة نزلت حوالينا. نفطر سوا
كل عام أنتم جميعا بخيرها، نحن معا نفطر سويا. احنا بنفطر في الاستوديو وانتم بتفطروا في البيت. اتفضلوا بقى معانا. اه اللي عايز يتفضل معانا. لكن ان شاء الله نتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. احنا كما قلت في يوم مميز اليوم النهارده العاشر من رمضان، عشان كده معانا مع ضيوفنا الافاضل سياده اللواء مصطفى ابو العزم. احنا بقى حضرتك هنكلمك عشان ما تعرفش تاكل، ما دي خطه عاملينها احنا. احنا عاملين خطه زي الخطه اللي انت عملتها في حرب اكتوبر.
في تيكاوي؟
في تيكاوي. وبعدين حضرتك وقعت النهارده في وسط ثلاث مشايخ، يبقى قابلني لو عرفت تاكل حاجه.
لا انا مرس عليها يعني، واخد يعني.
والله طيب. هم المشايخ مره عزم واحد كده فقالوا له احكي لنا قصه سيدنا يوسف بقى، انت عارف بقى يحكيها يكون هم خلصوا. فطلع هو انصح منهم قال لهم سيدنا يوسف ده تاه لايوم، يلا ناكل معاه. واحد تاه في اول قصه وفي الاخر قصه اليوم. ذكريات حضرتك الاولى كده اول ما بيجي العاشر من رمضان بتفتكر ايه؟ وانت حضرتك كنت فين الاول كده؟ لو اديتنا صوره جغرافيه عن موقع حضرتك ومكان حضرتك في حرب اكتوبر او في حرب رمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو يمكن يعني حرب 73 أنا دايما بعتبر أن حرب 73 ما بدأتش في 6 أكتوبر. يمكن خدمة الواحد بدأت يعني من مدة طويلة جدا، وكان ليه والحمد لله الاشتراك في 6 وفي حرب 67.
حرب 67
ويمكن النهارده بس بالتحديد جبنا كده من على النت الخطاب بتاع الرئيس جمال عبد الناصر. وهو قبل هو خطاب التنحي، وكنت بسمع منه حاجات لان انا بتساءل لغايه النهارده ايه اللي حصل بعد ما التقينا بالقوات الاسرائيليه حقيقه وجها لوجه في حرب 73. فايه اللي حصل رغم اني كنت موجود وعصرت هذه الفترة كاملة، وكنت موجود في مكان بعيد شوية، منطقة اسمها في جنوب سيناء اسمها منطقة تيران. ودي كانت جنوب سيناء ودي على الحدود. ولما روحنا هناك ايامها اذكر يعني
حدود مع اسرائيل،
الحدود مع اسرائيل
مع الكيان الصهيوني.
وكان فيه قوات دولية. أول مرة هناك القوات الدولية مشت وإحنا كنا سعداء جدا، وكان لنا يعني حاجات معينة كل في ذهنه. وبعدين اللي حصل أنا ما يعني إيه لغاية النهاردة ما دور على إجابات، وكل فترة أو حقبة من الزمن ينتبني إجابة معينة قد تكون قريبة من اللي قبلها أو مختلفة تماما عن اللي قبلها. فلما سمعت النهاردة
الخطاب
فلقيته بيركز الرئيس جمال عبد الناصر بيركز بيقول إحنا لم نستلم مهمة اللي هو القوات المصرية لم تستلم مهمة ولم يخصص لها مهام، كلامه بهذا المعنى وليس بالألفاظ. ولكن الخطأ اللي وقعنا فيه هو سوء تقدير قيادة القيادة الجوية وهذه القوات الجوية. سوء تقديرها للموقف هو اللي حطنا في هذا
الذي نحن فيه
الذي نحن فيه. لما نيجي بقى النهاردة ونشوف 73 هنجد ان اسرائيل بتعتمد اساسا على قواتها الجوية. فانا النهاردة لما اقعد
ان هم طبيعتهم ملهمش في الارض يعني حارسين على الحياة
هم طبيعتهم
الجوية دي عشان هو فوق.
هم بطبيعتهم علشان العدد بتاعهم
حارسين على
حرصهم على الحياة نفسها وعلشان النظام بتاعهم اللي هو زي عندنا كده نظام التوريث وكده فيه يعني فيه حاجات معينة فبيفضلوا قدر الإمكان عدم المواجهة مع محاولة إظهار قوتهم بأنهم بيواجهوا والحقيقة تخالف ذلك يعني.
أيوه.
فأنا النهاردة لما بقعد يعني أفتكر هذه الأشياء بكون يعني طبعا في منتهى السعادة ولما بتحدث عنها بتحدث عنها من منطلق إنها يعني إيه مش أحداث حصلت قدامي أو حاجة أنا بتذكرها قدامي لا أنا بحس وأنا بتكلم مع حضرتك دلوقتي إن أنا زي ما أكون شايف اللي بقوله رغم مرور حوالي 4
في شريط كده بيتعرض قدام حضرتك شريط فيديو مصور لأنك يعني عشت الأحداث
عشتها يعني رغم مرور حوالي 34 أو 35 سنة على مرور هذه الحرب لكن عشان أنا عشتها وعشتها حقيقي على الطبيعة وواجهتها من سنة من 67 لغاية الانتصار في حرب 73 فقدام شريط في وجهتين مختلفتين عن بعض للجيش المصري اللي استطاع ان هو خلال 73 انه يحقق اللي احنا عارفينه عننا في 73
يعني هو ده احنا عايز حضرتك تقول 67 مش احنا دول لكن احنا دول
وبالتالي احنا يعني ايه بشعر قدام حضرتك دلوقتي مش بالسعادة بشعر ان انا بقرأ التاريخ من منطلق الذاكرة بتاعتي المسجل عليها هذا الشريط ويمكن ذاكرتي تمحو اي حاجة تانية الا هذا الشريط.
انا هرجع لحضرتك طبعا في ايام لا تنسى من حرب اكتوبر لكن دكتور صلاح انا عارف حضرتك كم كان العمر تقريبا في 73 عشان نفقس العملية.
انا كنت في الصف الثالث المتوسط الاعدادي
ثالث اعدادي
والحقيقة كان اعتزازي بهذه الحرب كان فوق العادي.
نعم
لان احنا تربينا على ان يعني العدو الاول للامة العربية والاسلامية كلها والمصر بشكل خاص هو الكيان الصهيوني. ولما انكسرنا في
او انكسرنا
في 67 بقينا عايشين حالة من القهر ونفسنا يتغير هذا الوضع
كانت مأثرة على نفسية كل مصري
طبعا. فشوف زي دلوقتي الناس بعد الثورة شكلا وموضوعا يختلفون عما كان
طبعا
يعني قبل الثورة كان حالة اذلال وحالة يعني الان الوضع مختلف تماما. فده الحقيقة يعني كنا احنا بنتابع الاخبار بنهم شديد جدا طبعا ما كانش فيه
وسائل الاعلام بالكثرة
فكان هو الراديو هو الوسيلة الاساسية احنا كنا في القرى كان فيه متابعة يعني دقيقة وكان صوت اللي بي يعني يبدو ان كان الجيش فعلا مختار واحد يذيع البيانات في حماسة
جاء على البيان التالي
يعني في رجل يعني فعلا يقود حرب يعني مش يعني تحس فكنا سعداء يعني سعادة غامرة جدا. والحقيقة
عشت بقى احداث في يعني الحرب شغالة ديك ايه اللي كان وضع عندكم
الوضع
انا فاكر احنا عندنا في كرداسة اصلا ما كانش فيه كهرباء الا في بعض المناطق المحدودة جدا فالنور قطع وكانوا الناس بتدور على مش كل البيوت كانت معمولة بالمسلح احنا كنا في الفلاحين البيوت معمولة بالطوب الني والفلاء فكل اللي خايف من بيته يتلموا ويروحوا في البيت اللي هو يعني أأمن شوية واخد بال حضرتك يعني كانت في حركة كده تحسس احنا كنا أولاد صغيرين ان في حاجة غير عادية في البلد بتحصل.
طبعا الظلال اللي كان حاصل في 67 وكنا نسمع للأسف الشديد المدرس اللي في القرية عندنا هو اللي بيلف علينا بيقول يعني اطفي النور يا وليه احنا عساكر
دوليه
عشان خاطر
ده هي مش عارف كان موجود في مصر كلها طفي النور يا وليه احنا عساكر دوريه
نعم يعني ان اسرائيل بتحلق في قرصنا وممكن تضرب في اي وقت تلاقي انوار في اي قريه ممكن تضرب وضربت يعني قرية البحر البقر ويعني وغيرها. فلازم كان فكان في حالة توقع ان اسرائيل ممكن تبقى. لكن المرة دي الناس كانت بتاخدها احنا ما احنا ابنائنا في المعركة وكنا بقى معتزين جدا ان يعني لنا يعني ناس من الجيش يعني من القرية يعني ونروح نسأل يعني يا ترى
ابنكم عمل ايه نعم. واخباره ايه وكده.
وانا حابب يعني اقول ان الاخ مصطفى هو يعني من خيرة الجيران يعني نعم. وافضل اسرة الحقيقة نعم. حبناها في القرية كلها.
كنت بتروح تسأله بقى عليه بقى؟
فكنا نروح نسأل دايما يعني عمل ايه هو مسمينه في البلد الباشا.
ايوه نعم هو باشا طبعا.
الناس ما بتفتكرش اسم الاخ مصطفى
نعم.
انما من اول ما طلعنا كان يسموه الباشا. يا ترى الباشا عمل ايه؟ الباشا راح الباشا يعني
انت سهلت علي في الحوار الان عشان قعدت الباشا
نعم. وبعدين رمضان يعني بالذات كان مد ظلال لان رمضان مرتبط بنصر يعني فتح مكة نفس اليوم. فمدية ظلال يعني كان عندنا امل كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى رسلنا في فتح مكة هينصرنا ان شاء الله في اكتوبر
نعم.
وما كانش عندنا هذا الشك ان ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا والتكبير. وبعدين المذياع كان بيجيب الاناشيد يعني
بسم الله الله
اكبر صحيح. يعني والصيحة تكبر يعني فكنا احنا بنردد هذه الاناشيد فتعلو معنوياتنا مع صوت الراديو يعني.
ربنا يبارك لك يا رب. دكتور عبد الرحمن انت منورنا النهارده.
الله يخليك حبيبي احسن الله
شرفنا بيك على الافطار.
بارك الله فيك.
وانا عارف انت جواك عمال تقول لي افطار اللي ضحك علينا ابو
الشيخ. لا اكلت فاثقلت فنمت.
يعني انت منورنا.
الله يخليك.
انت اذا كان الدكتور كان في ثالثه اعدادي حضرتك كنت في كام؟ ثالثه ابتدائي بقى.
سته ابتدائي او في اولى اعدادي تقريبا.
في اولى اعدادي.
شيخنا يكبرني ب كان في سنة رابعة كنت في سنة أولى
جامعة بس انتوا الاثنين لسه شباب يعني مش باين عليكم كده.
لا ناحية الشباب
ده انا افتكرتوك يا دوبك حضرت الصورة بتاعت امبارح بالعسل
كده احنا ولاد امبارح
احنا ولاد النهاردة يا
دكتور
ان شاء الله باذن الله. ذكريات حضرتك ايه بقى عن الحرب المجيدة دي؟
هي طبعا يعني قريبة مما قاله حبيبنا الغالي الدكتور صلاح. لا اذكر طبعا كنا صايمين واحنا عندنا راديو كبير
ايوه نعم
ترانزستور
كبير ده
نعم وعلبة كبيرة كده
أيوة.
ومحطوط على شباك عالي
فنتجمع
على الرف كده. وكان عندنا لا شباك عالي كده عرض الشباك من الداخل حوالي متر كده بسم
نعم.
الله
نعم
شكرا. البيوت المبنية بالحجارة الكبيرة فكنا نسمع يعني ونجلس إلى الراديو نتسمع الأخبار ونخرج بقى عن في وبخاصة في صلاة العشاء والتراويح والأئمة يكثرون من الدعاء
شكرا.
يعني كان الجو العام زي ما حضرتك قلت برضو مسألة الضلمة مفيش نور كان فيه نور لكن كانوا يخلونا نطفيه ونجلد الزجاج بجلاد أزرق أو أسود يعني بحيث أن الضوء
تعتيم.
لا يظهر نوع من التعتيم حتى لا يظهر الضوء لكن الشوارع كانت مظلمة. كنا نخرج لصلاة العشاء تراويح أخرج مع الوالد يعني وأرجع أنا وأخي الصغير ونصلي ونسمع الدعاء ويعني كانت الروح المعنوية عالية والكلام طبعا كلام الكبار احنا هننتصر احنا كذا. وبعض الشيوخ تكلم عن غزوة بدر وكذا تكلم عن الفتح ان ده يعني الامل ان شاء الله في هذا في هذه الحرب ان يعني تكون لنا الكلمة بإذن الله تعالى. وفرحنا طبعا ايام وبدات الحوارات السياسيه على صغر السن
تملا
الاروقه بقى في الاماكن كلها في يعني سواء في المسجد او على المصاطب او كذا نهارا وانت تعرف المكان الذي نعيش فيه
طبعا
فيعني نتجمع كذا يعني نعم
انا اذكر انا طبعا عمي حضر انا الحرب 73 كان مجنس في الفتره دي عمي عبد المحسن وليد وعشنا الاجواء اللي حضرتك بتقولها. الناس بيجوا يسالهم جه ولا ما جاش اخباره ايه وكده. وكان في كرداسة خزان المية الكبير فكانت عربيات الجيش بتيجي تملى الخزانات الكبيرة خزانات المية دي فكنا نركب احنا على الخزانات ونفضل ماشيين وراها لما تيجي خارجة من البلد ونرجع نركب الثانية. يعني كانت بالنسبة لنا برضو فيها جو من المرح. انا عايز اسأل حضرتك الذي قيل واحنا قرأناه وسمعناه ان ما قبل 67 شغلنا الجنود بأغاني أم كلثوم ومش عارف ومسرحيات وتهريد وبتاع فالانتصار راح مننا. في حرب 73 من الأمور اللي تذكر للسادات أنه استدعى المشايخ وكان الشيخ الغزالي والشيخ الشعراوي ومشايخ كتير جدا فيما يسمى بالسلاح التوجيه المعنوي التقوا بالجنود رفعوا الروح الدينية جدا عند الناس ربطوهم بالله عز وجل وكان في صلاة وذكر والتكبير اللي كان موجود في الحرب دي أحد الأسباب. انت قرأت حضرتك العسكرية تقول كده ولا إيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القراءة العسكرية هو يمكن بعض الناس تتخيل انها بننظر لها من منظور واحد وهو الناحية العسكرية. لا، القراءة العسكرية قراءة متكاملة في جميع الأشياء. والدليل على ذلك ان احنا عندنا في القوات المسلحة إدارات كثيرة جدا وإدارات متخصصة جدا.
نعم.
منها الإدارة اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، إدارة التوجيه المعنوي.
نعم.
وده لها دور عظيم، دور كبير جدا في المعركة. لأن احنا لو رجعنا كده يعني للسلف الصالح.
نعم.
والمعارك بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام، هنجد ايه؟ هنجد ان الروح المعنوية كان لها عامل كبير جدا جدا في الانتصار او في النصر. وبالتالي الشؤون المعنوية هنا بتركز تركيز جامد على رفع الروح المعنوية، وخاصة ان حرب 67 تركت فجوة عند الجندي وعند الضابط المصري،
كسرة
صحيح. معينة. ويمكن في بعضهم تخيل ان الجندي الاسرائيلي ده حاجة من نوعية خاصة، واسرائيل لها شوية حاجات معينة يقول اسرائيل التي لا تقهر والتي لا تغلب. يمكن الضابط قد يكون اكثر فهما شوية نتيجة لدراساته وفهمه واطلاعاته وفرقه وحاجات من هذا القبيل،
غير الجندي
وخبراته. انما الجندي بيشوف الحاجة اللي قدامه، الواقع الواقع اللي موجود قدامه. ايه الواقع؟ ان احنا كنا موجودين، جه طيران ضرب علينا، حرق القوات كلها رجعت، لا ضابط ولا دبابة ولا عربية عارفين نسيطر عليها، وحصلت الهزيمة. ومن هنا بقى حصل شيء من ايه، من الانكسار او من عدم الفهم.
نعم.
للجند. وبالتالي كان لابد تبدأ حرب 73 من بعد انتهاء حرب 67 مباشرة. وده اللي عملته القوات المسلحة،
موضوع الاعداد،
اللي هو الاعداد للحرب. علشان كده يعني احنا دائما نقول جملة
يعني حضرتك معلش، يبقى عبد الناصر مات سنة 70. يعني من 67 ل 70 يبقى عبد الناصر اسهم في موضوع الاعداد لحرب فعلا.
هو عبد الناصر كان بيعتبر بالنسبة للشعب المصري عموما في ذلك الوقت كان بيعتبر رمز من رموز القوة، لما لا فيه من كاريزما معينة في الخطابة.
نعم.
في الكلام، في الرد، في الردود على الدول الأجنبية، في
نعم.
فيه حاجات من هذا القبيل.
نعم.
وكان لسه قريب طبعا يعني الحاجات بتاعة الثورة وقبل كده يعني، فكان فيه شيء من ايه يعني من الاحترام لشخصيته اللي احنا بنشوفها قدامنا.
نعم.
وبالتالي تأثيره في حرب 67 يعني ايه ما أثرش قوي على الجنود اللي هم والضباط اللي هم موجودين، لانه ما قعدش كتير. يعني ما بدأش معانا، انما هو بدا ايه،
بدا
بدايه معنويه،
نصف المده،
بدا بدايه معنويه.
67 ل 73 6 سنين.
يعني النهارده لما بنيجي نجهز لشيء من الممكن انا اقعد اجهز له 3 سنين ويجي احد الاخوه يستلم من هذا الشيء بعد 3 سنين وتبان نتائج هذا الشيء
بعد مدة
طويله. وبالتالي
هل فعلا بدا ولو حتى باي جزء من
ما هو بدايته بدايه معنويه
بدايه،
وبعدين محاوله منه إعادة ترتيب البيت وترتيب الدار اللي احنا موجودين فيها، وإعادة تنظيم القوات المسلحة. بس الخطوات ما كانتش خطوات عملية تظهر للناس، كانت خطوات يعني ايه داخل فيها الاتجاه المعنوي والسمع اكثر مما هي خطوات فعلية.
صحيح. او انت عايز حضرتك تقول جذور الاعداد يعني بعيدة جدا،
بعيدة
تحت.
بعيدة.
يعني لسه احنا تحت
انما اللي
مش نقدر اي حد يلاحظها.
ايوه صحيح.
صحيح.
انما اللي نقدر نقول ان هو طبعا يعني جذور الاعداد بتاعته من الناحية العملية ومن الناحية النظرية ومن الناحية المعنوية هو الرئيس الراحل
انور السادات الله يرحمه. دكتور صلاح، اللي احنا قرأناه طبعا ان مصر مش لوحدها خدت حرب 73.
نعم.
ان كانت فيه في الفترة دي لحمة بين الدول العربية، وان السادات قطع شوطا كبيرا في التواصل بين وحاول الاستفادة بامكانات كل دولة. يعني موقف فيصل الله يرحمه، الملك فيصل، موقف رائع. وانا سمعت لما رحت المانيا ان في 73 كانت في أزمة فعلا بسبب انقطاع البترول عن الدول الأوروبية أزمة كبيرة. فقرأت بقى للوحدة الآن دورها زمان ودورها الآن ومدى أن هي بتحارب الآن حتى لا توجد.
في الحقيقة يعني الأمة دي لها عمق استراتيجي ضخم جدا يمكن أن يؤثر تأثيرا إيجابيا عاليا في هيبة الأمة الإسلامية. تأبى الرماح وإذا اجتمعنا تكسرها وإذا تفرقت تكسرت أحادها. وإن يعني الحروب عامة بتقوم على الأحلاف. رسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية عمل أحلاف مع بني خزاعة وقبائل أخرى حتى كانوا غير مسلمين. وقريش عملت أحلاف مع بني بكر وآخرين.
صحيح.
ومعركة فتح مكة اللي كانت في نفس يوم العاشر من رمضان هذه المعركة لم يقتل فيها سلفا مسلم، إنما قريش سلطت حلفائها من بني بكر، قتلوا اثنين من حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من بني خزاعة. جاء عمرو بن سالم الخزاعي واستوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسلت يا عمرو بن سالم وحرك جيش 10,000 واحد. فلا مناص للأمة العربية والإسلامية إنها تعمل هذه الوحدة. والملك فيصل حقا يذكر له ويشكر، وقد خلد ذلك في التاريخ صحيح، ودفع حياته ثمنا لذلك عن طريق يعني قتله من أحد يعني الناس من العائلة. لكن ذكر الملك فيصل بين كل يعني الملوك والرؤساء في العرب بشكل عام لا يزال ذكرا نديا قويا عميقا متميزا. الناس كلها تراه انه بطل من ابطال اكتوبر او بطل من ابطال الحرب العاشرة رمضان على الكيان الصهيوني، ان استعمل ما في يده من اجل تقوية الحق وتقوية الصف العرب والاسلام. الان لما يعني نجد هذه الفرقة الموجودة، أبو الغيط لم يذهب إلى السودان إلا 5 مرات في خلال يعني مدة يعني وزارته كلها يعني ما أعرفش 5 سنوات ولا كم. وللأسف الشديد كان يذهب لتبليغ رسائل تهديد ورسائل غير 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 مقبولة. يعني ما كانش
خرب العلاقات الخارجية لمصر كلها.
أفقد يعني هو لم يكن مصاحبا إلا لليفني. والصداقة الحميمة كانت مع رئيسة الخارجية أو وزيرة الخارجية الصهيونية للأسف الشديد. يعني هذا التمزق الذي حدث في الأمة العربية الإسلامية خلى الكل ضعيف. وإسرائيل حرصت لما جت عملت معاهدة مع مصر أن لا يدخل معها أحد، ولما جت تعمل الأردن أن لا أحد يدخل في المفاوضات، ممكن حد يجي يحضر الزفة الأخرانية خالص لما عملوا
النظام فرق
تسود وبدأت تدخل مع. ولذلك لما تقدمت المبادرة العربية من العرب ككل حتى رغم أنها مبادرة سلام، يعني شارون لم يقرأها ولم يهتم بها وقال يعني أنا أرفض حتى أن أقرأها.
نعم.
أكيد طبعا وقرأها بينه بنفسه، لكن يعني أظهر احتقارا كبيرا جدا لأن العرب لم يعرفوا طريقهم الذي عرفه الملك فيصل والذي عرفته الأمة العربية بوقوفها. يعني دول زي الجزائر زي المغرب كل الدول العربية العراق
طبعا.
يعني كل الدول العربية الحقيقة يعني يجب أن نذكر أن حرب العاشر من رمضان كانوا شركاء في هذا النصر بوقفة واحدة، لأن لو السعودية منعت والجزائر أعطت، ليبيا وقفت وهي دولة بترولية أيضا، العراق دولة بترولية، لكن الدول العربية
في من أرسل بالفعل أسلحة معينة فيه طبعا.
نعم.
يعني مش المواقف في المنع فقط وأرسل بالفعل.
نعم. فهذا الأمر أنا بعتقد يعني زي ما يعني الإرشاد حسن البنا يقول إن عدة النصر في الجهاد 3 أشياء: قوة الإيمان والعقيدة، ودي ضرورية جدا، ويعني على الكلام على قضية يعني قضية الجانب
التوجيه المعنوي،
قوة الوحدة والترابط المبنى على يعني أصول عقدية وإيمانية،
وقوة
الساعد والسلاح.
دي الأخيرة.
يبقى عندك يعني استعداد عسكري عن طريق يعني قوات الجيش، ففي فرق يعني مدربة بأعلى درجات التدريب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
نعم.
فيعني إحنا لابد أن نستعيد هذه المكانة وهذه الكرامة. ويعني أنا بأعلن يعني من هذا المكان من هذا اليوم إن يعني التهديدات اللي بيعملها نتنياهو لمصر وإنه يستطيع أن هو يعني أو بيستحث على احتلال سيناء، أنا بقول له أقبل ولا تخف إنك من الهالكين.
نعم.
وأنت ستستعجل
أمرا، أقبل وخف بقى يعني
ولا بل استعجل أمرا قبل أوانه.
نعم.
عوقب بحرمانه، فأنت ستعاقب بالحرمان ليس فقط من سيناء وإنما ستحرم حتى من يعني من فلسطين نفسها، وسترد إن شاء الله الأرض إلى أصحابها بإذن الله تبارك وتعالى.
أنا أقول يعني لا قدر الله لو حدث منهم تفكير سيكون هذا هو الأمر الذي يجمع 85 مليون مصري و300 مليون عربي والمليار ونصف المليار مسلم.
هذا صحيح.
يعني وحدة يعني وحدة. يعني اللي احنا بنحاول فيه بجمع الطيارات الإسلامية هو سيختصر علينا الطريق. دكتورنا الحبيب، اختيار العشر من رمضان يعني هل تقرأ فيه يعني مسحة دينية عند السادات ومن حوله ومستشاريه؟ لأن كانت في خيارات كثيرة في الحقيقة جدا، فكونهم برضو يعني الله عز وجل يهديهم للعشر من رمضان وذكريات رمضان معروفة وانتصارات المسلمين فيها. طبعا هذا من خلال ما قرأت أنت كذلك يعني عن الحرب، يعني ربما المعايشة ما كانتش تعطي،
ما تديناش الزخم ده.
لا أنت أستاذنا
الله يحفظك ويبارك في عمرك. لا هو السادات الحقيقة طبعا الناس تختلف وتختلف، لكنه أبرز الثلاثة وست اللي هو يؤكد هذا المعنى، أبرز الثلاثة الذين حكموا مصر بعد الحكم الملكي أبرزهم أو أكثرهم تدينا. وحتى كان ذلك
يعني محمد نجيب لأنه ما طولش يعني
محمد نجيب طبعا اللي عشناه يعني الناس اللي ده حكم كم سنة وده كم سنة شهور قليلة محمد نجيب يعني. فالسادات كانت عنده المسحة الدينية وكان ذكي وكان عنده لباقة وعنده حسن سياسة ويستطيع أن يعني يجمع كما تفضلت في البداية كلمة العرب، وهذا ما تم والحمد لله. وده بيذكرنا بمسألة ثمامة بن أثال الحنفي لما ذهب إلى قومه وقال لهم يعني وجهي من وجه من وجوهكم حرام إذا أنتم أعطيتم قريشا شيئا حتى يأذن محمد عليه الصلاة والسلام. وأيضا الاختيار اليوم هو طبعا اختيار إلهي، ما في شك أنه يعني ربنا عز وجل يوفقهم لاختيار هذا الشهر المبارك، وأن معظم الجنود يعني أصروا على الصيام وعدم الإفطار. وهذا ذكرني أيضا بمحمد الفاتح لما فتح القسطنطينية، وإن كان فتحها في رجب لكنه كان صائما وأقسم ألا يفطر إلا على ترابه، يعني لما يروح هناك وأفطر على تراب القسطنطينية. فهذه طبعا النفحات الإلهية لفضل من ربنا عز وجل ابتداء، ولعله طبعا أيضا توفيق لهذا الرجل أنه كان عنده حس ديني. يعني الاثنين من المنوفية صحيح الأخرين، لكن
منوفع منوفي يفرق،
لكن منوفع منوفي يفرق.
الدكتور صلاح من المنوفية
من عارف، لا
أنا من
لسه وهقولها
أنا من الصالحون
عاملين زي الجنة بالظبط. احنا زي
الجنة الكلمة دي الشيخ صلاح قالها من أكثر من 30 سنة أو حاجة 20 سنة تقريبا. فبيقول أخي بس كانت جاية في سياق آخر أكل بقى وكده، شيخ صلاح انت اكرمتنا واتخمتنا يعني بصراحه. واحنا فكرتنا عن المنايفه مش كده يعني. قال احنا عاملين زي الجن، منا الصالحون ومنا دون. فكذلك الحقيقه طبعا كان السادات صح
بالك انت معاك دكتور صلاح
من عم هم الاثنين من الصالحون.
ايوه
جبهه الصالحون مش دون ذلك يعني. الحقيقه يعني الذي قراته انا ايضا في معايشه كم سنه حتى اغتيل السادات، في خطاباته خطابه فيه أدبيات وفيه يعني دين وفي تركيز على آيات قرآنية، يعني رجل قارئ واحد. صاحبنا اللي راح عن هذا الآن أو الذي نحي يعني أو خلع ما عندوش الأدبيات دي. لم تكن عنده أدبيات في أي خطاب مثلا حتى لما كان يقرأ الآيات.
كان عندي دكتوراه وبعت لنا دكتور مصطفى الفي قال قول للجماعة بتوع أساتذة الجامعة دول إذا هم عندهم دكتوراه في العلم أنا عندي دكتوراه في العند.
في العند لا لا فما كانش فيه يعني لحتى استشهد بآية، ولما كان يستشهد بآية استشهد بها خطأ يعني. وأكيد حتى في حفلات ليلة القدر في رمضان لما كان يوزع الجوائز كان يقرأ الآيات خطأ يعني.
نعم
الله يرحمه الدكتور هيكل الله يرحمه كان بيكتبها له
يكتب له كويس وبيشكله له
كان بيشكله كان بيقول له
وما يعرفوش
مرة بس يقول يجي في الخطاب واقع الوقعه أنا قاعد عايز
يعني أذن للذين
يتابع مدالب للدكتور أحمد هيكل ودين الثقافة
هو اللي كاتب
هذا الكلام
بنفسه. هذه المقولة هذه المقولة وأذن الذين يقاتلون أنهم ظلموا، يعني حاجات كده كانت فجة وواضحة
جدا. لا ممكن يقول لك بأنهم ظلموا
وممكن
سيادة النواب بقى اليوم الأول في حرب 73 عايشنا كده أجواءه أول يوم اللي هو 10 رمضان 6 اكتوبر صحيته من النوم عملته ايه بقى؟
الضربه النوويه برضه يا ريت تكلمنا عنها فعلا كان الراجل ده صاحبها ولا زي ما كتب بالامس في الاخبار انه لم يكن صاحبها ولم يكن
في
الاخبار الامس الاخبار ده سبحان المعز المذل وسبحان مغير الاحوال الذين يكتبون عنه كانوا يسبحون بحمده ويقدمون له الصلاه الان يعني يقولون الزليل وكذا وابن المتغطرس وابن الثاني الطماع
ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون
نعم.
وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا
أضيف
وبالنسبة لليوم الأول من الحرب يوم 6 أكتوبر هو في أحداث كثيرة جدا، أحداث خصوصية بالنسبة للقوات اللي موجودة وأحداث عامة تخص الدولة أو تخص البلد نفسها. حقيقة إحنا كلنا كنا داخلين حرب أكتوبر حتى آخر لحظة من بداية الحرب قبل الضربة الجوية، وكلنا مش متأكدين تماما إن إحنا هنهاجم، ليس خوف ولكن لخطة الخداع الاستراتيجي اللي حصلت من جانب القيادة السياسية والقيادة العسكرية في الفترات اللي فاتت حتى يوم 6 أكتوبر من تدريبات ومشروعات ونعود إليها ووعيد من الرئيس السادات بأن احنا هنهجم في اليوم الفلاني وما نهجمش، ويرجع يقول فيه ضباب وبعدين يتبين ان احنا كنا في الصيف ما كانش فيه ضباب ولا حاجة،
هو ضباب في الرؤية مش ضباب في
السماء. واشياء كثيرة جدا، لان خطة الخداع دي خطة كبيرة جدا وخطة لها يعني دعائم علمية، لها دعائم علمية وليست ان احنا يعني ايه بنداري عليهم، لا ده هي لها حاجات علمية، ولا كل جزء في قوات المسلحة كان ليه دور في خطة الخداع الاستراتيجي، لدرجة ان احنا كضباط وقادة صغيرين في ذلك الوقت ما كناش متأكدين ان احنا نهجم. اليوم بتاع 6 اكتوبر ده انا كنت بالقوات بتاعتي في منطقة جنوب العين السخنة، المنطقة دي بين كده جبل على طريق البحر الأحمر اسمه جبل عتاءة، والعين السخنة من ناحية الغرب، أنا قلت جنوب يبقى غرب العين السخنة، السخنة من ناحية الغرب حتة اسمها بير عديم كنا قاعدين فيها، وكنا بناخد مهام تجهيز مواقع دفاعية عادية لمشاريع عادية خالص، والمنطقة اللي كانت هناك كانت مناطق جبلية صخرية، فكان الحفر فيها يعني بيحتاج لمجهود غير طبيعي
صخر،
لدرجة ان احنا يعني كنا بنقف مع الجنود وكنا بنعلم نفسنا ازاي نرفع الروح المعنوية للجندي عن طريق الحفر قبل ازاي رفع الروح المعنوية عن طريق الحرب. وبالتالي احنا خدنا درس من دي، لأن كانت الروح المعنوية حاجة هامة جدا جدا طبعا. بالنسبة للجندي المصري ذلك الوقت. وبعدين صدرت الأوامر، اتجمعنا خدنا الأوامر، خدنا المهمة، جبنا الخرائط، رسمنا الخرائط، طبقنا الخرائط، حطناها في الوضع اللي استعدادها ممكن نستخدمها فيه، حطناها في الدبابة بتاعتنا، وأنا كنت من المشاه الميكانيكي. وبعدين فوجئت يوم 6 اكتوبر الصبح بيقولوا لي اطلع على خط القناة علشان هتعمل حفر للدبابات بتاعتك عشان النهاردة هنهجم. طلعت لقيت بلدوزر واقف، قعدت مع السواق وفضلت واقفين نعمل حفر للدبابات، وانا بتصرف كما لو كان دي خدعة
تدريب عادي زي اللي فاتت.
ولكن بيساورني شيء معين جوايا، ان في حاجة جوايا كده عاوزة تطلع، يوم حاجة جوايا عاوزة تطلع، ايه هي دي مش عارفها، لكن هل هي الحرب ولا هي الطار ولا هي ايه مش عارف
رد الاعتبار.
وانا واقف فوجئت حوالي الساعة 2 بالظبط عدد كبير من الطائرات المصرية بتعبر خط القناة، وانا موجود فين؟ على خط القناة ومعايا البلدوزر والعساكر بتوع اللي موجودين على خط القناة المصريين بيصرفوا التعيين، وعربية التعيين ماشية بالعرض على الخط القناة، وبعض الجنود الإسرائيليين ناحية التانية، وموضوع مدني صرف ليس له علاقة بالحرب بتاتا.
جميل.
وبعدين القناة فيها ولد قاعد نازل تحت وعمال يستحمى وولدين قاعدين ورمين الخوذة بتاعتهم جنبهم وحاجات غريبة جدا.
نعم.
وبعض الفلاحين
فيلم تصويري
وبعض يعني. الفلاحين جايب القصب وعمالين يبيعوا البعض اللي الناس اللي موجودين هناك.
أيوة.
ومنظر غريب جدا يوحي بأن
لا يدل على
لا يدل على أي لا ليس علاقة بالحرب.
نعم
شكرا شكرا جدا.
نعم خلي المي حضرتك.
أول ما شفت الطيران معدي عدد كبير جدا من الطيارات المصرية معدية على الجانب الآخر.
شكرا يا
أنا ما أعرفش عددها لكن بعد كده من القراءات ومن يعني الاتصال بالقوات الجوية تبين أنهم حوالي 220 طيارة عبروا في توقيت واحد في سيناء وكان لهم مهمة يعني كبيرة جدا. فأنا
من هي دي الضربة الجوية
فأنا من اللحظة دي عرفت على
طول ساعتها ولا بس
لا لا رمت ورمت
يعني كان
قذفت قذفت وفوجئت لقيت الضفة الشرقية للقناة في عمق معين كادت تكون مولعة يعني منظر عاد بي الذاكرة بتاعت النابالم اللي كان بيحرق العربيات بتاعتنا سنة 67 واحنا راجعين ولكن احنا ما كناش بنضرب بالنابالم احنا كنا بنضرب بالقذائف الصاروخية الخاصة بالطيران. فعلى طول عرفت يعني ان دي دي الضربة الجوية ودي بداية كده. وفي نفس الوقت الضربة الجوية دي كانت يعني عاوز اقول انها كانت هادفة يعني ما كانتش يعني بناء على استطلاعات وبناء على بيانات وبناء على معلومات ودراسات سابقة
طبعاً طبعاً.
كانت هادفة وكانت مركزة على ايه على المطارات اللي موجودة في سيناء حتى لا تستخدمها القوات الإسرائيلية مرة تانية
شل حركة الطيران الإسرائيلي
كانت مركزة
في مكان.
على الطائرات المطارات اللي أنشأتها القوات الإسرائيلية في سيناء مش مطارات اللي هي الرنوي الصغير اللي ممكن ينزل عليه طيارة واحدة أو ينزل عليه مثلا هوليكوبتر أو ينزل عليه طائرة اضطرة الهبوط الاضطراري أو حاجة من هذا القبيل فبرضه كان مركز على الأماكن دي وكان مركز على مراكز القيادة والسيطرة بتاعتهم لأن طبعا الحرب قيادة وسيطرة ولو فقد القائد مع قوات القيادة أو السيطرة أو الاتصال انتهت الحرب تعتبر الحرب انتهت وأنا بقول أن من الأسباب الرئيسية برضو في حرب 67 اللي حصل أن ما كانش فيه اتصال بيننا وبين القيادة وأنا أذكر مدمرة اسمها ليبرتي اللي هي جت وقفت في البحر وبدأت تعمل شوشرة على 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 السلك والرادار وعملت وفقدت الاتصال خالص وبعدين بدأت تضرب على الاحتياطيات القريبة بتاعته من المدرعات لأنه هو بيعمل إيه العدو بيعمل إيه بيضرب الطيران وبعدين ضرب عنيف جدا من المدفعية عشان لما تيجي قوات المدرعة يبقى العملية سهلة بالنسبة لها ثم بعد كده قوات المشاة تيجي تقعد تتفرج لأن هو ما بيزجش بقوات المشاة بمهد لها لازم مهد لها وبمهد لها بكمية من النيران غير طبيعية احنا بالنسبة لنا كمية النيران بتاعتنا كمية محسوبة لأن احنا عارفين ان احنا نحارب النهاردة وممكن بكرة وممكن بعده وبعدين هو المصدر اللي هيجي له منه الذخيرة وهيجي له منه السلاح مصدر مفتوح واحنا عارفين هذا الأمر وبالتالي في
هو العالم كله بيديله
العالم كله بيديله في مقدمتهم امريكا فرحت انا على طول طالع راكب العربيه اللي كانت معايا ورحت كان المفروض ان انا ارجع من الطريق اللي انا جيت منه ولكن في كان في طريق مختصر وداخله كده في جبل معينه فرحت واخد السواق رحنا راكبين العربيه ورحت راجع بسرعه على القوات بتاعتنا اللي هي موجوده هناك ومتمركزه انا بعد حوالي يعني خمس دقايق من الضربة الجوية بدأت المدفعيات المصرية تضرب تصب نارها على الناحية التانية على الجانب الشرقي
فبقيت انا ماشي على الطريق شمالي قناة السويس، لان انا رايح في اتجاه السويس، انا في اتجاه السويس، وبالتالي يبقى شمالي اللي احنا هي ناحية الشرق يعني قناة السويس، ويميني اللي هو غرب المدفعيات. وانا راكب العربية وحاطط ايدي على الازاز لحظة الازاز يطير من الضغط بتاع المدفعيات اللي طالعة. وانا ماشي كنت ببص لعساكر المدفعية كده وانا ماشي بأشعر انهم قاعدين بيتدربوا، يعني متوزعين حوالين المدفع بتاعهم، كل واحد متخصص في مدفعه كما لو كان في مشروع وليس حرب.
السلام.
واخدين اوضاعهم، ماسكين ذخيرتهم، المصوب بيشتغل، المزخر بتاع الذخيره بيدي الذخيره،
كل واحد
المناول المجهز بيدي مهمته، ومدفع شغال زي سيستم اللي احنا بنشوفه في المشروعات التدريبيه مش في الحروب. وبعدها على طول بدأت بقى العربيات الصواريخ اللي هي بتضرب برضو صواريخ أرض، صواريخ أرض جو، فنزل على الجهة على الضفة الشرقية كم من النيران، أو احنا بنسميه عندنا التمهيد النيراني، تمهيد نيراني غير طبيعي. التمهيد النيراني ده علمت بعدها من القراءات ان هو عمل انكسار في الروح المعنوية للقوات الإسرائيلية المتمركزة في النقط القوية على خط القناة في الشرق، والاحتياطيات القريبة منها اللي المفروض ان هي تساعدها لما يحصل لها اي
الامدادات،
الاحتياطيات اللي هي هتلحقها عشان تشترك معها في المعركة. وده كان الضربة الجوية وضربة المدفعية. أول نقطة شعرت جوايا إن أشفت غليلي في كسر الروح المعنوية اللي احنا حاولنا فيها كثيرا نعيدها إلى إيه؟ إلى بعض الجنود اللي موجودين معانا بعد 7 سنين.
أنت رفعت معنوياتك وحطمت معنويات العدو، فده الانتصار بقى خلاص.
ورعنا للقوات بتاعتنا، لقيت الأوامر صدرت بتحركها، لان ايه، وانا على اتصال بيهم قابلتهم بعد ما خرجوا من المواقع بتاعتهم وماشيين وجايين في اتجاه الاماكن اللي انا كنت بجهزها علشان تيجي الدبابات تشترك فيها. علشان نتحرك في طيران وفي مدفعيات بتضرب، في قوات إسرائيلية ممكن انها ترد. علشان كده بيبقى تحركنا دايما حاجة اسمها تحرك تكتيكي. يعني ايه؟ يعني احنا لو تعرضنا لاي شيء بنبقى جاهزين ان احنا نرد اثناء التحرك،
ومش كله بيطلع مره واحده.
وعاده المشاهد الميكانيكي بيبقى خفيف شويه في الحركه، خفيف في المناوره، عنده القدره شويه اكتر انه ايه، انه يتفادى باللغه يعني العاميه، انه يتفادى الحاجات اللي هي ممكن تواجهه اثناء تحركه قبل اتخاذ مواقعه.
يتفادى الصدام.
يا اللقطه دي رجعت لقيت الجنود مش قاعدين بقى في الدبابه في العربيه المدرعه، لقيت الجنود اللي هم جوه طالعين على ظهر العربيه المدرعه، والسائق فاتح الفتحه اللي قدام، هو المفروض بيشتغل من المزاغل ويمشي من المزاغل، فاتح الفتحه اللي قدام، وده كان مؤشر كبير ودليل عظيم. انا عن نفسي
جزاك الله خير وشكر الله لك.
شكرا.
ان شاء الله لو حضرت حرب مره تانية هنبعتك مع سياده اللواء باذن الله.
وده كان اكبر رد فعل لتأثير الضربة الجوية ورفع الروح المعنوية للجنود. عاملين زي ايه؟ زي احد المناظر اللي احنا شفناها اول ما نزلت القوات بتاعتنا في 25 يناير، البعض مضارف 25 يناير، وبعض الشباب من اللي موجودين طلع على الدبابات وبقى يسلم على العساكر وبقى يعمل، فكانت ايه لقطة تشابه هذه اللقطة واضحة وراكنا بخضر أوضاعنا.
يعني احنا نفضل نسمع لحضرتك كده مثلا ولو خمس سنتين بالذكريات الجميلة وأنا مشدود جدا وخاصة عمال ينقلنا نقلة يعني عارف
حل التصوير في حرب كلها. سؤال سؤال كده قبل ما حضرتك الموروث السينمائي اللي اتعمل هو الحاجات البسيطة اللي اتعملت ديت بعد الحرب الأفلام اللي صورت يعني الساتر الترابي والحرب هل دي تمثل يعني جزءا من الحقيقة ولا دي الحقيقة ولا ما لا تقترب خالص
من ولا تقترب من الحقيقة
ولا تقترب
هو فيه كم لقطة في طبعا هذا كلام ليس تقصيرا من وسائل الإعلام لأن إيه يعني كنا بنسمع حاجات كتيرة جدا إن هم نزلوا وصوروا وعملوا أفلام ولقطات في الفترات الأولى صوروها ولكن حصل تدمير لبعض الأجهزة تدمير لبعض الآلات تدمير لبعض المعدات في وسائل الإعلام ما تمكنوش إن هم يعرضوا هذه الأشياء ده سماعي لكن أنا دائما لما بتكلم وبكلم حضرتك دلوقتي لابد إن أنا أشوف وأسمع فاللي أنا بس اللي أنا بقوله ده سمع فما أقدرش أقول إن هو يعني مظبوط أو غير مظبوط لكن الحقيقة هقول لحضرتك حاجة الساتر الترابي ده أو الخط بتاع القناة
خط
ده
برليف
خط برليف هو سمي خط برليف لأن كان حيم برليف هو اللي إيه
هو اللي
في ذلك الوقت هو اللي فكر فيه وكان في توقيته الساتر الترابي ده ارتفاع الساتر حوالي 20 متر الزاوية الميل
يعني احنا رحنا سوا لما رحنا رحلة تنسينا زمان
زاوية الميل بتاع الساتر حوالي 45 درجة. ل65 درجة زاوية الميل يعني معناها ايه يعني معناها لا يمكن ان انا اطلعه الساتر ده احنا مسمينه الساتر الترابي ليه ترابي لان لما اجي اطلع عليه وهبش بايديا ورجليا هينزل من هيتهايل عامل زي كوم الرمل اللي موجود
كل ما تطلع ياخدك وتنزل
يعني هو طبعا مش في جميع الاماكن مش بالصوره اللي انا بقولها قوي ديت لكن هو من وجهه نظرنا لما يبقى الجندي شايل معده ولا شايل سلاح ولا الضابط شايل اي حاجه وحاجه تقيله ويطلع لازم يتهايل بيه وبالتالي كان هناك مشاكل كثيره جدا اثناء الاعداد واثناء التخطيط احنا بنسميه التخطيط العلمي لكيفيه اقتحام الساتر الترابي وبعدين هذا الساتر مدعمينه بنوع من اللهب اللي موجود عبارة عن معدات بتضخ سوائل زي النبل من خلال خراطيم هذه السوائل أخف من المية وبالتالي لما تنزل على سطح قناة السويس هتولع ولما تولع هتكون على وش القناة ومش هتنزل تحت علشان كده احنا متخيلين ان احنا عشان نمشي ونعدي احنا مش هنعبر في ميه احنا هنعبر
في نار
هنعبر في نار وبعد ما نعبر في نار هنطلع ساتر ترابي وبعد ما نطلع ساتر ترابي هنلاقي وراه نقطه الناس بتقول عليها نقطه قويه هي مش قويه هي نقطه حصينه متحصنه بيحفروا بعمق شديد ويعملوا حيطان بعمق بسمك غريب
جدا.
ثم بعد كده بيجمعوا اجزاء الحجاره الصخر دي في شبك
زي القفص كده
ويرموها على الاسطح طب سمعنا شبك لان دايما اسطح النقط القويه نفسها
ايوه
من
السور نفسه
بحيث ان لو نزل عليها دانه مدفعيه لو نزل عليها بعض الدانات يعني البسيطه ما يحصلش فيها اي حاجه
يعني مربوطة بالشبكة
مربوطة وفي نفس الوقت هو كان ممكن يعمل المسافة دي كلها أسمنت وحديد لكن ممكن تخترقها الدانة إنما لما بتبقى صخور وجنب بعضها جنب بعضها جنب بعضها
فكرة
الهرمومة أيوة ولممها في شبكة في شبكة لما بينزل عليها الدانة بيبقى إيه يعني
بتفرق
ايه بيحصل ايوه بتفرق القوة بتاعتها وبتبدأ تنزل بالراحة ما بيحصلش التأثير او الاختراق لجوه افضل ودي دراسات هندسية هم عارفينها وإحنا عندنا المهندسين عارفينها
اللي
بعد كده لا يظهر من النقطة سوى مزاغل معينة والمزغل ده عندنا اللي هو الفاتحة يعني اللي يطلع منها السلاح بتاعهم وضربوا منه. ثم بعد كده النقطة دي اللي محمية بالخراطيم والنار عاملين منها طرق أسفلتية للخلف تنتهي باحتياطيات من الدبابات أو المدرعات.
نعم.
الدبابات أو المدرعات دي بتسمى احتياطيات قريبة. ليه؟ علشان لو حصل هجوم يبقى دي تقدر تيجي وتطلع ومجهز لهذه الدبابات في النقطة أماكن بحيث إنها لما تيجي تخش فيها مباشرة، مش جاي عشان لسه هتدور، أماكن مجهزة. فإحنا متخيلين إن إحنا هنعدي قدام النقطة دي بقى من قدام زارعين ألغام وجميع أنواع الألغام. أعرف
حضرتك قصة الأفلام بيجيبوا أفلام للأولاد بعد ما يطلعوا يطلعوا مش عارف إيه، خلص ديك تطلعوا مش عارف.
وجميع قدامها هم وجميع أنواع الألغام.
نعم.
الألغام المضادة للأفراد عشان لو كان حد ناشي، الألغام المضادة للدبابات لو دبابات أو عربات عبرت أو عدت، الألغام الكيماوية لو لادة ولادة بيفجروها بحيث انها ايه ترمي مواد كيماويه وتبقى مشتعله قدام النقطه القريبه. نعم. اذا هنا اصبحت مهمه صعبه جدا. جدا وانا اذكر ان الاتحاد السوفيتي لما قلنا ان احنا هنعبر كان ليه تعليق.
أيوه.
في ذلك الوقت قال ان عشان الجيش المصري يعبر القناه او يقتحم القناه ويستطيع أن يدمر خط بارليف أو النقطة القوية دي،
مطلوب
منه عدد من القنابل المتوسطة الذرية ثم عدد لا نهائي من الطائرات لا نهائي، ما قالوهوش بقى،
ما قالش 200 ولا 300 ولا
لا لا نهائي من الطائرات.
يا نهار ابيض.
اللي تستطيع انها ورا القنابل الذريه تضرب. ليه؟ لان هم عارفين مدى التحصينات الغير طبيعيه اللي موجوده،
وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله.
فاتاهم
الله
حيث لم يحتسب.
طبعا الكلام مع حضرتك شيق وانا شايف ان لو ظلنا
مستمتعين
مستمتع
صحيح،
بس الوقت داهمنا. لو حضرتك في دقيقه دكتور صلاح، ماذا نقول لابنائنا عن الجندي المصري في حرب اكتوبر؟ والدكتور عبد الرحمن في دقيقه بعد الدكتور صلاح، وماذا نقول لابنائنا عن الصهاينه؟ دكتور صلاح.
انا بقول ان الانسان اللي فعلا يتربى أن يكون إرادته قوية ولا توجد إرادة قوية مثل أن يكون أن يصل الإنسان ضعفه بقوة الملك سبحانه وتعالى، فيستهين بكل قوة الأرض، وأن القوة لله جميعا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فضعف الإنسان يصل بقوة الملك يواجه العالم كله. فقرنا أمام الثراء الموجود عند أمريكا والمد بكل، نحن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الذلة التي أورثتها قضية يعني الاستسلام بعد ما خدنا حرب أكتوبر، يعني هذه السنوات الطوال، أقول يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أنا عايز الجند بتاعي يكون عنده هذه القوة النفسية، عنده الشعور بالغنى وعنده الشعور بالعزة، ويبدأ من هذا أعلى درجات التدريب. ونتذكر في هذا كلام الشيخ الغزالي في تفسير لغزوة علي رحمة الله، في تفسيره أو شرحه لغزوة بدر، يقول لقد أعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة كأنه محارب أو كأنه لا يتوكل على الله، يعني كل مرحلة الأسباب
بالأسباب يعني.
كل الأسباب.
نعم.
فلما أعد العدة كلها دعا الله كأنه ذهب للعرش، يدعو الله كأنه لم يعد شيئا.
الله. الجمع بقى
بين. فالجمع بين مرحلة الإعداد وعد لهم ما استطعتم من قوة والتوكل على رب الأرباب، هذه عناصر للنصر قوية جدا.
نعم.
أنا بأنصح ضباطنا وجنودنا أن يبدأوا من الآن، اعتبروا الثورة بدأت عشان تحرير القدس وفلسطين
وبقية أرض مصر،
وبقية أرض مصر، لأن سيناء لازم ترجع لينا تاني
ومصر
سينا سينا الحرة مش سينا المستعبدة من الصهاينة.
ربنا يوسع عليك دكتور عبد الرحمن. وماذا نقول عنهم ولاد الايه دول؟
نقول لأبنائنا أيضا اعرفوا عدوكم. فالعدو الأول لنا نحن المسلمين في أنحاء العالم هو الصهاينة.
نعم.
ولا كرامة لنا إن ظللنا على هذا النحو من الخنوع أو الذي تجرعناه يعني سنوات عديدة. فلابد أن خاصة بعد هذه الثورة الطيبة المباركة العظيمة في مصر وفي سائر العالم العربي بإذن الله والإسلامي، لابد أن نعد العدة كما تفضل أستاذنا الحبيب الدكتور صلاح بالعلم، طبعا مع الإيمان، يعني تسلح بسلاح العلم حتى يكون عندنا كل الطاقات، يعني تسخر هذه الطاقات كلها لخدمة البلاد. وطبعا أهم شيء أن نعرف عدونا، نعرف أخلاقهم، والقرآن عراهم وبيّن صفاتهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هذه الحياة أيا كانت، حياة نكرة، حياة ذليلة، حياة فيها كذا أو كذا، هم يحرصون على هذا. فاحرصوا أنتم على الموت في سبيل الله كحرصهم هم على الحياة. نحن نعلم هذا الفهم، احرص على الموت تهب لك الحياة، في مقابل أن تقف أمام عدوك. وعدو الله عز وجل هو عدو لنا وعدو لله تبارك وتعالى.
نعم.
لأنه حارب الملائكة وحارب الأنبياء وقتل الأنبياء بغير حق وعاث في الأرض فسادا، وإن ربنا عز وجل بالمرصاد لهؤلاء.
يعني أنا سعيد جدا بهذا الحوار الماتع معكم، أشكرك جدا أستاذنا الحبيب.
أنا فخور أن جلست إلى جوار
ساعات اللواء، والله حديث حضرتك لا يمل. يعني أنا أتمنى لو كان البرنامج
صحيح
10 ساعات كده وحضرتك تسترسل، وإن شاء الله أكيد لنا لقاءات أخرى طبعا
إن شاء الله.
أكيد نستكمل، إحنا تكلمنا على ربع يوم فقعدنا يعني حلقة. فربنا يبارك لك وسعداء بحضرتك، ومصر فخورة بكل مصري شارك في حرب العاشر من رمضان، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل الشهداء وأن يتقبل كل من جاهد وبذل. أستاذنا الدكتور صلاح نورتنا وشرفتنا،
ونحن فخورون بكل عربي ومسلم آزرنا في حرب أكتوبر ضد الصهاينة.
نعم.
وسيعيد التاريخ دورته إن شاء الله.
نعم. وأنا فخور بكل من يشاركني فيه. هنفطر سوا إن شاء الله بكرة، نفطر سوا مع أخينا الأستاذ خيري، وهيحوروا أخونا هاني الديباني، وانا التقيكم انا والدكتور صلاح ان شاء الله يوم انا التقيكم الجمعه، والدكتور صلاح يكون معي يوم السبت ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.